بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موقف إمام الحرمين الشريفين رحمه الله في هذه المسألة،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثالث من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
الحمد لله انتهينا في المرة السابقة من ذكر موقف شيخ الإسلام تيمية من الجهة النظرية لما اصطلحنا على اسمه العمل الجماعي، وقلنا أن في سماع نقل طويل شيخ الإسلام كان ملخصه هي تلك العبارة سماها في الجزء الرابع 30 و 175، كان يقول: وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر، فإن كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. مدى تنظيم الإسلام للمسألة إن هذا وكان قبلها بين إن الله تبارك وتعالى خاطب الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما والإمام نائب عنها. إذا لو الإمام عجز أو قصر وما زالت الأمة قدرة فانتفع مع تحقيق المصلحة وضرء المفسد. هذه مسألة متفق عليها، لا ينبغي إن أحد يحن إليها دائما، وإذا حصلت مفسدة قول يتطور بدون مفسدة، لكن حافظ كلام شيخ الإسلام تيمية وفي الواقع كما سنبين وقع في الأحوال بلا مفسدة. فإن كان بمفسدة أرجح فالمانع هنا هو المفسدة لا أن الأمر ممنوعا في حد ذاته. ذكرنا طرف طويل من يعني تطبيق العملي من شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة، ثم ذكرنا تقييم من شيخ الإسلام لإحدى الجماعات المبتدعة، وقلنا اخترنا هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو التنبيه بالأعلى في الفساد عن غيره، بمعنى إن هذه الجماعة قائمة على أمور فيها نوع من الحق ونوع من الباطل، ففصل شيخ الإسلام المسألة تفصيلا وأقر ما كان موافقا للحق وأنكر ما كان مخالفا له. ما زلنا هذا كله ضمن ذكر بعض النقول عن السلف في هذه المسألة، لأن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وشرعنا في ذكر أقوال بعض أهل العلم، فطرنا بعض الشيء في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب الذي ننوه عليه دائما للمكانة العظيمة التي يتبواها شيخ الإسلام في قلوب يعني جميع أوساط الصحوة الآن. نستكمل ذكر بعض النقول في ذلك، وقد نحتاج إلى بعض النقول أخرى من كلام شيخ الإسلام نعود إليها في حينه. هنا تأكيد لكلام شيخ الإسلام، وأن الموضوع إحنا قلنا خلاصة كلام ابن تيمية أن الله خاطب الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما والإمام نائب عنها، وأن إذا كان الإمام فاعلا قادرا فاعلا لهذه الامور فهذه اتم الاحوال، فهذه كده تحققت المصلحه في اتم احوالها، والا لو كان عاجزا او مضيعا لم تضيع المصلحه ان امكن اقامتها بدون. هنا طرق في مناسبات اخرى التنويه على كتاب القواعد الكبرى يعني عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو من أوفى الكتب التي فصلت قاعدة المصلحة والمفسدة. الكتاب كله عبارة عن تفصيل لهذه القاعدة وذكر نماذج لها. يقول رحمه الله نفس كلام التنمية تقريبا، يقول: فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند دور الأئمة. بالك بعض المخالفين بيكلمنا على تسلط الكفار المستعلمين بكفرهم، ويطالب حينئذ أن يلتزم الدعاة إلى الله ألا يمضون أمرا من أمر المسلمين إلا بالرجوع إلى هؤلاء المتسلطين، ويطالب حتى لو كانوا يعني كفارا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. لا، ده العز بن عبد السلام بيكلمنا هنا عن جور العلم وليس عن كفرهم. فبيقول: فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند دور الأئمة. يقول: لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، ده الأصل. فإذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد، فإن وجد شيئا من مال المصالح فليصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادل أن يصرفه فيه. يبقى الإمام العادل هذا الذي يلي مصالح الأمة. فإن لم يوجد العادل، مش لو زال الأئمة بالكلية، لا، ده إن لم يوجد العادل وأمكن، ننظر هل الأمر لو وكل إلى أئمة الزور يكون أمثل ولا لو وكل إلى أحد الناس. معلوم طبعا هنا أحد معناها يعني ليس الأئمة، لأن قصد الناس إلى الإمام ونوابه أو أحد الناس. أنا البعض ده ممكن يقول لك طيب أحد يبقى متعامل جماعي، طب كيف هو بيتكلم هنا على إيه؟ صرف هذه الأموال على الناس ثم حدد. لا بس احنا عايزين بس نبين قضية إنه أنا إن هو اللي بيقول بعدم مشروعية العمل الجماعي، قلنا أصناف شتى من الناس وقد يلزم أحدهم ما لا يلزم الآخر، احنا بنرد على كل من خالفنا. وبالتالي فإذا كان البعض ينكر العمل الجماعي من زاوية معينة والبعض ينكره من زاوية أخرى فقد يكون الكلام غير موجه إليه. الآن البعض بيقول لا، إنكار العمل الجماعي، قال أنكر العمل الجماعي، فلما قيل له كيف تنكره وأنت تعمل عمل جماعي قال إنما أنكر العمل الجماعي التنظيمي. وهذا أيضا يعني ليس فيه كبيرة خير، لأنه مدام قلنا جماعي لازم يبقى تنظيمي، قال لا، بل التنظيمي القائم على السمع والطاعة. قلنا لو حصرتها في أضيق الحدود مسجد وإمام لازم في سمع وطاعة، ما ينفعش الإمام يقول أقم الصلاة واحد تاني يقول لا، ما ينفعش المدرس اللي هيجي الدرس يقول الدرس الآن ويأتي غيره يقول لا أنا لا يعجبني هذا الموعد أنا أعطي أنا الآخر في هذا. يبقى لازم أي عمل جماعي لازم يبقى تنظيمي، وأي عمل جماعي تنظيمي لازم يبقى في سمع وطاعة. كلها قيود من باب تكثير الماء بعد جهد بالماء ومحاولة وضع قيود. والعجب ان اللي بيحط القيود ديت يقولك انت اغفلت ذكر قيود، انت قلت مشروعية العمل الجماعي بينما انت تتكلم عن صورة خاصة من صور العمل الجماعي. اما انت على الاخر اذا لزمتنا هذه لزمتك انت ايضا، لان انت قلت صورة، مش كل القيود محطوطة في العنوان، ما هو لسه التنظيم دي ما حلتش المشكلة. القائم على السمع والطاعة ما قلنا طيب نضرب مثل بجمعية أنصار السنة، عمل جماعي تنظيم بلا شك، ده دي فيها أحكام وفيها ورق رسمي وله رأس وله رأس وله هيكل وله هيكل وله سمع وطاعة. قلنا هل تتصور إن مثلا جمعية كهذه عندها مئات المساجد أو على مستوى الجمهورية بتكون آلاف المساجد هيجي بيرتب جدول خطبة الجمعة وهو لا يقف ان ده تذهب او لا تذهب؟ قال لا. فالمخالف قال هذه صورة غير التي نختلف عليها. طب ما لو طبقنا القيود اللي انت بتقولها، عمل جماعي تنظيمي هيكلي قائم على السمع والطاعة، ما زالت تنطبق عليه كل القيود، قال لا ولكن هذا يعمل في العلم. طب يبقى هنا اضفنا طيب اخر ومعه تصريح من وزارة السلوك الاجتماعي. طب يبقى اذا من الذي اقبل ذكر الطيور؟ المسألة هنا مع ان المثبت يسعى هو ان يطلق. يعني لو انت سئلت عن الذهان هل هو مشروع؟ تقول مشروع، مع ان معلوم ان ما من شيء مشروع الا وله شروط وتوجد فيه موانع. سئلت عن امر عن المنكر تقول مشروع ام غير مشروع؟ مشروع، مع انه معلوم ان يمكنك او يجب عليك في ثنايا البحث انك تضيف ان له طريقه وله شروط وقد تمنع منه موانع. طيب فاذا الاطلاق بالاثبات متصور وهو السائع، ان تقول الشيء الفلاني مشروع وبقي ان الشيء ده له هيئه والهيئه دي من يتعلمها سيعرف بقيه الشروط. لكن في النفس الغالب انه مفروض يقول نقول القيود. لما امتى بقى نقول انه غير مشروع؟ يبقى نقول القتال بغير المترتب عليه مبتدأ غير مشروع. ما ينفعش اقول الجهاد غير مشروع لان بعض طوره غير مشروع. ما ينفعش اقول الامر عبد الله المنكر غير مشروع لان بعض طوره ايه؟ غير مشروع. اللهم الا ان كان هناك حاله ذهنيه معهوده زي ما بعض العلماء يسال عن التحجب فيقول غير مشروع. لان المعهود من كلمه التحجب ان تطلق على التحجب بايه؟ بباطل. والاولى التفصيل. يبقى اذا ما الذي يلزمه التفصيل اكثر؟ ينفي، لانه ينفي احدى الصور الكثيره. بينما المثبت للمشروعيه ستاتي القيود في ثنايا بيان الكيفيه. انما لو من الاول قلت العمل الجماعي غير مشروع اغلقت الباب تماما. لو قلت انه مشروع بشرط تحقيق المصلحه وانتفاع المفسده، وده الشرط الوحيد عندنا. وتفصيله ممكن يبقى فيه تفاصيل كثيرة، ممكن بناء على تحقيق المصلحة دفاع المفسدة يحصل نقول انه لابد من اذن، وممكن ما يبقاش لازم هذا الاذن، وممكن نقول انه لازم يكون علني، وممكن ما يبقاش ده لازم. يعني المسلمين في روسيا اقتناء مصحف لابد ان يكون سريا في وقت من الاوقات. اذا كل مسألة السرية والعلنية والاذن من عدمه كل دي نظرها على الايه؟ على المصلحة. فإذا أنت بتقول الأمر في الجملة مشروع. ثم الأمور الأخرى إذا كان تم الطيور فهذه الطيور تعرف من التفاصيل. اللي يقول لا غير مشروع يقول أطلق لزمه هكذا إن السامع فهم منه من أنكر الأمر بالكلية. ثم كل فترة يضيف قيد والقيد لا يحل الإسكان. ليه؟ لأن واقعه أنه يفعل أو يقر أمورا ينطبق عليها الوصف. لو قال أنا بقول بمشروعية العمل الجماعي ولكن أنكر العمل الجماعي التنظيم، ما زال أن هناك أمور كثيرة ينطبق عليها كلمة العمل الجماعي التنظيم، بل أنه لا يتصور. ده ليس قيد ينتج عنه تفصيل. كلمة جماعي عمل وجماعي جماعة يعملون عملا، يبقى لابد من نظام ما سواء كان النظام ده طارئ او غير طارئ. يبقى اذا لو انا بقول انه عمل اقر العمل الجماعي، وخد بالك لما جه يقول اقر العمل الجماعي معرفش يحط قيد، ما هو انكر علينا ان احنا ما حطيناش قيد لما قلنا بالمشروعيه. طب يقول الكلام تاني المنكر علينا، يقول نحن نرى مشروعيه العمل الجماعي المقيد بقيد كذا، احنا كنا مطالبين بوضع قيد. طب هو لم يضع، قال اما العمل الجماعي باطلاق فنحن نقول بمشروعيه. طب ما هو انت قلت باطلاق وضع، قال وانما ننكر العمل الجماعي التنظيمي. طيب دي ما حلتش الاشكال انه يقبل ويقر بعمل جماعي تنظيمي. قال ان حيجيب قيد ثاني يقول العمل الجماعي التنظيمي القائم على السمع والطاعه. نقول ما هذه ايضا ليس بقدر، انه اي عمل جماعي لابد ان يكون تنظيمي ولابد ان يكون قائم على السمع والطاعه. وضربنا مثلا لذلك، قال لا ثم الفرق بين هذا وذاك. الفرق جاب قيد ما كانش محطوط في العنوان، جاب القيد ان دول معاهم رقم هكذا مشهورين في وزاره الشؤون الاجتماعيه ولهم رقم. طيب لو واحد مشهر ولسه ما خدش رقم مثلا على اعتبار دي قيد هي الاخرى، ما ممكن انت يبقى مشروع اشهار المقصود. طب كان يتقال القيد ده من الاول وهذا ايضا سنناقشه احنا، ولكن يعني نوع من الاختصار
بنقول ان احنا العمل الجماعي مشروع بشرط تحقيق المصلحه واندفاع المفسده، والامور تتم على افضل الوجوه الممكنه. ده كلام ابن تيميه، وده كلام العز بن عبد السلام، ده الكلام اللي هنقوله هنا. فكل العز بن عبد السلام بيقول ان الاحد يفعل دون اذن الامام الزائر، مش دون اذنه، ده يتعمد ان الامر لا يصل اليه. خد بالك بيتكلم على الامام الايه؟ الزائر، مش على الكافر. يبقى لان الائمه وكل اليهم الامر اذا كانوا قادرين فاعلين، فان ضيعوا نرفض في امور يظن ان تكلها للامام الزائر او لا، وفي امور يظن ان تكلها للمتطلب الكافر او لا. الامر كله ده مداره على الايه؟ المصلحه والمفسده. يعني المسلمون الذين يعيشون في ديار الكفر، هل لا يقولوا ان الاقليات المسلمه هناك تنشئ ادارات مرور خاصه بهم مثلا؟ وان لم يلتزم هو بما تسير هذه الادارات اللي هي كافره كفر لا مراء فيه، بلد كفر يعني احكام الكفر كفار اصليين. لكن لما نقول ان المسلمين هناك عندهم اموال زكوات يجمعوها ويوزعوها على بعض ولا لا؟ ده الكلام العدو. لو تسلط متسلط كافر فصار هذا لا يخرج عليه ولو بكلمه. ده الاشكال الكبير. لا ده هنا بيقول العز بن عبد السلام بيقول لنا انه اذا جار الامام ما بقاش كافر، ولكن ضيع الاموال لم تدفع اليه. يقول لا يتصرف باموال المصالح العامه. هو الكلام ده هنا فرع على قاعده الايه؟ المصلحه المفسده، اللي هو الكتاب كله بيتكلم على ان الدين كله لتحقيق المصالح ولدفع المفاسد، واذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما، واذا تعارضت مفسدتان دفعت اكبرهما. فمن جمله ذلك لا يتصرف باموال المصالح العامه الا الائمه ونوابهم، فاذا تعذر قيامهم بذلك وامكن، شوف الكلام، وامكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الاحاد، فان وجد شيئا من مال المصالح فليصرفه الى مستحقين، على الوجه الذي يجب على الامام العادل ان يصرفه فيه، بان يقدم الاهم فالاهم والاصلح فالاصلح، فيصرف كل مال خاص في جهته اهمها فاهمها، ويصرف ما وجده من اموال المصالح العامه في مصارفها اصلحها فاصلحها. لان لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الاموال الى مستحقيها، ولا آثم ائمه الجور بذلك وضمنوه، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد اولى من تعطيلها. وان وجد اموالا مغصوبه فان عرف مالكها فليردها عليه، وان لم يعرفهم فان تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامه، وان توقع معرفتهم بحيث فليستقص عنهم على حسب امكانه، فان يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامه اولاها فاولاها. وانما قلنا ذلك لان الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. لكن لما ذكرنا اول ما استدللنا به هذه المساله هذه الايه؟ الايه واشباهها. يقول وهذا بر وتقوى، وهذا بر وتقوى يجب ان نتعاون عليه. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وقال عليه الصلاه والسلام كل معروف صدقه. واذا جوز الرسول صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها ان تاخذ من مال زوجها ابي سفيان رضي الله عنه ما يكفيها وولدها بالمعروف مع كون المصلحه خاصه، فلا ان يجوز ذلك في المصالح العامه او بعض الناس بها. يبقى هنا يبقى يجوز امور ما في امر الدنيا ولا يجوزها في امر الايه؟ الاخره. مع ان الامر اولى كما سنبين امثله لذلك. يقول لا سيما مع غلبه منع الظلمه للحقوق، ولا شك ان القيام بهذه الحقوق والمصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة، يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقيها. ويحتمل أن يجد ذلك على من ذكر به كمن وجد اللقطة في مضيعة. وإذا جوز الشرع لمن جهد حقه أن يأخذه من مال زاهده إذا ذكر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصة، فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى. وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه وبين أن يحفظه إلى أن يلي من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه. يعني بعض العلماء ممكن الحاجة العامة يحبسها في والي زائر فيحبس هذا الأمر إلى أن يأتي والي عادل فيدفعها إليه. يقول: وينبغي أن يتقيد ما ذكره الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان الميؤوس فيه من ذلك، ده انظر، ده دول الأئمة اللي ابن تيمية قال أنهم أولى الناس بالحق لأنهم يقاتلون التتار وينبغي أن نقاتل معهم، لكن من جهة ثانية كان عندهم أنواع من الإيه؟ من المظالم. فبيقول: وأما في مثل هذا الزمان الميؤوس فيه من ذلك، ويعني لا يمكنك أن تتخيل ما يقال عمن هم يعني بعيدين كل البعد عن سيرة هؤلاء الذين كانوا يرفعون راية الجهاد وكان الدين يعني مستعلنا به والشريعة هي الحاكمة، مع وجود مظالم. الأمر مظالم، أموال لو دفعت إليهم ما بتروحش المستحقين، يأكلها بعض قادتهم وبعض أجنادهم، مع هذه هي المظالم. فبيقول دول ما لا يعطوا هذه الأموال متى أمكن ذلك. يقول: وأما في مثل هذا الزمان الميؤوس فيه من ذلك فيتعين على والده أن يصرفه على الفور في مصارفه لما في إبقائه من التبرير به وحرمان المستحقين من تعزيل أهله، ولا سيما إن كانت الحاجات ماسة إليه، بحيث يجب على الإمام تعزيلها. ودايما بيقول اللي لقى الحاجة ديت يتصرف تصرف الإمام العدل. عشان كده بيقول: لو كانت هذا الشيء عادل يجب على الإمام تعزيله، فهذا يعزله كما أن الإمام يعزله. هذا يتفق تماما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما نورنا على ذلك. يعني من جملة ما نستدل به على هذا الأمر كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى في غياث الأمم في الثياب الأفضل. ومن المعلوم أنه كان طبق منذ سنوات عديدة نشر بحث في مجلة صوت الدعوة لما كانت تصدر بعنوان العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. وواضح من العنوان انه لم يطلق الامر يقول ان في إفراط وفي تفريط، وتم التفصيل موجود في البحث. هذا البحث كان منسوب لمجلة صوت الدعوة، لست كنت تتكلم باسم الدعوة ككل، وقد طرحه غير واحد منهم الاستخياتر القرآني حفظه الله، وانتشرت الأشرطة التي فيها تحفظ منسوبة إليه، ولكن لم ننسب البحث إليه كما توهم البعض. فالذي نشر منسوبة إلى الشيخ إنما هو شرح البحث. وعموما الأمر قريب، أنا أقول البحث منسوب إلى الدعوة ككل، ولا يهم طالب العلم بشكل كبير من الكاتب، ولا يهم حتى المخالف. المسألة مناقشة دليل بدليل وحجة بحجة. كان ربما وقع بعض الخلل اليسير في النقل ولا يؤثر على نتائج البحث البتة، وهذه قضية يعني قد نبينها في حينها، ويعني في النقل في صالح حديث حذيفة، ولم يأتي بعد يعني دور الكلام عليه في دروسه. لكن ده تنبيه ان اخوة تعرف هذا البحث عموما يعني من جملة ما استدل به في هذا البحث النقل عن جويني رحمه الله في أنه متى سرر الزمان عن إمام، فينبغي على أهل العلم أن يقوموا بما كان يقوم به الإمام حال وجوده. فهنا يعني البعض كما ذكرنا أن الكلام لا يوجه إلى شخص بعينه، لأن هناك أطياف كثيرة من الدعاء يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي. أما أهل العلم فسنبين أن كلهم بفضل الله متفق على مشروعيته مع وضع القيود والاحترازات التي سنضعها، وكلها ليس عائدة إلى أصل العمل، وإنما عائدة إلى ممارسات غالبا ما توجد عند غير أهل السنة. فبعض العلماء بيشترط أن لا يكون حزبيا، بيشترط أن يكون على منهج أهل السنة، فهذه كلها شروط معلومة. قد الإشكال اللي يمكن أن يوجد عند أهل السنة من ذلك نوع من التعصب المذموم، وهذا لا بد من علاجه كما سيأتي، وهو نادر جدا بفضل الله. عموما المسألة أن بعض الدعاة لا يرى مشروعية العمل الجماعي، بعضهم بيقول لأن المسألة راجحة، بعضهم بيقول لأنه بدعة، وهكذا. فنحن بفضل الله لأننا يعني نربي أنفسنا وإخواننا على تعظيم الدليل، وبالتالي لا بد بين الحين والآخر ان احنا نعيد تنشيط الذاكرة وذكر الادلة على ما نعتقده ونطبقه من امور، بحيث يكون كل انسان على بينة، لان كل واحد يلقى الله وحده ويسأل عما اعتقده وعما عمل به. ربما بعض الاستدهاد التي ليس عند اتباعها نفس درجة تعظيم الدليل لا يحتاج بين الحين والاخر الى هذه هذا التذكير والتنشيط للذاكرة. اخواننا بفضل الله يعني مجرد ما يسمع شبهة يريد ان يسمع الاجابة عليه، والاجابة على الشبهة لا يريد ان يسمع اجابة على الشبهة، وليس طعما في قائلها ولا استهزاء ولا سخرية مثلا، وانما يريد ان يطمئن صدره، فيسأل اذا كان هذا الكلام هل فعلا ينطبق على الواقع ام لا، هذا النقل هل هو صحيح ام لا، هذا الدليل، وهكذا. وهذا امر محمود بفضل الله تبارك وتعالى. لذا نحتاج ان احنا بنقرر هذا الكلام ليكون من يعمل هذا العمل على بصيره بفضل الله تبارك وتعالى. بنذكر الادله ونذكر اذا كان تم اعتراضات على بعضها، لا يبدو انها تكون خارجة من شخص واحد، ان البعض قد يرى انه بدعة فقط، والبعض يرى لا انه مشروع ولكن بشرط اذن الامام، والامام هذه تتفاوت، من يراه البعض اماما ومن لا يروه. فالبعض يقول الامام تشمل فيما تشمل الكافر الاصلي لو كان مستعلنا، لو كان متغللا على بلاد المسلمين، وهكذا. فمن جملة ما اعترض على البحث أن هذا النقل عن الجويني مع تسليم القائل بصحة النقل ومع إشارة ضمنية إلى أن الجويني أفعل، وبعدين يقول ولكنه تراجع. طب ما فائدة ذكر أنه أشعار هنا ما دام أنه تراجع؟ ثم المسألة فقهية وليست عقدية، هذا من وهو يعني ممن له علو في باب الفقه وغيره. ثم يقول نعم اذا كان الكلام في حدود ما ذكره الجويني فهو صحيح، والا فقد طبق على غير واقع. لماذا؟ يقول عن الجويني انما افترض غياب اي سلطه، وبالتالي عند غياب اي سلطه ولا يوجد اي سلطة تنظر في امر الناس، حينئذ جاز على كلام الجويني. كحال يعني البعض ضرب مثل لكده بحال افغانستان والعراق، ثم قال وانظروا الى ما آل اليه امرهم، وكأن حتى لا الواقع الوحيد اللي هو اقر ان كلام الجويني يطبق فيه عاد وقال ان الامر صار اكثر مرتبة، اذا فلتصرح بمخالفتك للجويني. قلنا في الاشكال أن الباحث يصرح بأنه مخالف لبعض أهل العلم إذا كان موافقا للبعض الآخر، بمعنى أن لو في خلاف حقيقي بين العلماء وطالب العلم يبحث في المسألة وفي الأدلة ويترجح إليه عنده كلام أحد أهل العلم فيميل إليه فيقول أن فلان خالف فلانا وأنا بناء على دليل كذا وكذا وكلام هذا العالم أخذنا بقوله، وأما أنه يخالف أهل العلم ثم يحاول أن يقول أنه موافق لهم، هنا هذا من اعترض علينا من نقل كلام الجويني رحمه الله قال إن الواقع الذي ينطبق عليه كلام الجويني كأفغانستان والعراق أو قال كالعراق، ثم عدوا قالوا انظر هؤلاء الذين خرجوا ليمنعوا تلك الدماء ويمنعوا ماذا جرى من ورائهم دماء أكثر وإلى غير ذلك. فإذا يبقى هل لكلام الجويني عنده من واقع يطبق عليه؟ ده الكلام. الأمر الآخر نريد هنا أن نتكلم على أمر الأول، إن الجويني رحمه الله رتب الكلام ترتيب من تتبعه علم إن ليس مقصوده هو ما يسميه البعض بالانهيار التام للسلطة المركزية، ان ده معنى كلمة شهور الزمان عن الامام عند الجويني. لا، الامام الجويني رتب الكتاب على ثلاثة اركان كما يقول. الركن الاول في الامامة وشروطها وواجباتها وكذا. الركن الثاني قال القول في خلو الزمان عن الامام، ثم رتب هذا الركن الثاني على ثلاثة ابواب. الاول في تطور انخراط الصفات المرعية جملة أو تفصيل، يعني هو بيتكلم على وجود أهل حل وعقد وعلى وجود من فيه بعض شروط الإمامة ولكنه ليس مستجمعا لها كلها، فهل يولي أهل الحل والعقد ذلك الغير المستكمل للشروط أم لا؟ يبقى هنا اعتبر ظهور الزمان عن الإمام بعدم وجود مستجمع الايه؟ للشروط. وقال ان لو كانت الحاله هذه ان عندنا اهل حل وعقد وعندنا من يصلح للامامه ولكن غير مستجمعين للشروط، فبدا يتكلم على انه شرط نتنازل عنه اولا. لو عندنا ناس يعني عده صالحين للامامه، واحد منهم قرشي والثاني يعني رجل صالح عالم ولكنه مش مجتهد، ده فقط شرط النسب، ده فقط شرط الاجتهاد وهكذا، فبدا ينظر في ايهما يقدم او ايهم يقدم. يبقى هنا بمجرد عدم وجود مستجمع للشرط اعتبر ده ايه؟ شغل الزمان عن الامام، وجعل على ثلاث ابواب، ده اولها. الثاني في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وطول، يبقى هنا وبيتكلم على استيلاء من هو طالب لمصالح المسلمين ولكنه غير مستجمع لشروط الإمامة، يبقى ده كله تفصيل ليه؟ تفصيل لشهور الزمان عن الإمام. ثم الباب الثالث اللي هو في من ضمن هذا حال شهور الزمان عن الإمام إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يبقى الباب الثالث في شهور الزمان جملة، قال في شهور الدهر جملة عن وال بنفسه أو متول في تولية غيره. وهي هي الحالة اللي احنا نقلنا فيها الكلام. يبقى إذا لم يكن مقصود الجويني رحمه الله أن الانهيار التام للسلطة بحيث لو وجد كافر مستول لكان هذا عنده ليس شهورا من زمان عن الإمام، لا ده هو رتب باب شهور الزمان عن الإمام على هذه الأبواب الثلاث، حالة بعضها قريبة جدا لحالة الحالة الطبيعية من وجود أهل حل وعقد ووجود طالعين للإمامة ولكن ولا واحد منهم مستجمع بالشروط، وبيخاطب في هذه الحالة أهل الحل والعقد، يقابلهم ماذا يصنعون؟ كيف يتخيرون من هو أسلم؟ ثم تكلم عن ما إذا استولى، يعني من هو الثور المطهر بقول وشوكة كما ذكر. ثم جاء الحالة الثالثة اللي هي فيها لا ده ولا ده، يبقى وهذه هي التي نقلنا عنه فيها هذا الكلام. طيب الأمر الآخر، احنا ايه مقصودنا من هذا النقل؟ نذكر يعني ملخص هذا النقل اولا، يقول وقد تقرر الفراغ في ابتلاء مستجمع لشرائط الإيمان. ثم يعني قال ان احنا الحالة دي مش موجودة. ثم في استعلاء ذي نزة وتهامة، دول الحالتين، من قطر عن الثانية دخلنا في الايه؟ الثالث. هو قال الاول الحالة ان وجود من هو مستجمع للشروط، هذه حالة وجود ايمان، قال الحل والعقل، ولو جه اكثر من واحد كان هو فصل في القسم الاول هنختار ازاي ونرجح ازاي. طيب هنا فرق خلو الزمان عن الايمان على ثلاث مراحل، الاولى وجود من هو ليس مستجمعا للشروط، طب والثانيه استعلاء ذي نزه وشهامه، فان قطرنا عن هذه دخلنا في الايه؟ في الثالث. يبقى سقوط الزمان عن الايمان عند ايمان الحرمين على ثلاث مراحل، الثالثة منها هي متى لم يتغلب ذي نجدة وكفاية وشهامة. قال وقد حان الآن أن أفرد خلو الزمان عن الكفاة ذوي الكرامة، خلوه عن من يستحق الإمامة. يبقى احنا نعلم عنه في شغور الزمان مش عن إمام فقط، لأن هو شغور الزمان عن إمام خلاها على ثلاث إيه؟ مراتب. المرتبة الثالثة منها قال خلو الزمان عن الكفاة ذوي الكرامة، خلوه عن من يستحق الإمامة، يعني لا وجود الأول وإلا فوجود من يستحق الإمامة أكثر المسألة. ثم أحل على ذوي النجدة والكفاة والكرامة فلم يوجد. قال والتطوير في هذا عسر، فإنه يبعد عروض الدهر عن عارف بمثالك السياسة، يقول ان ده تطور عكس. قال ونحن لا نشترط انتهاء الكافي الى الغايه القصوى، اللي هو تنزه وكفايه مش امام، يقول اي واحد يكفي الامه، قال مش ممكن الامه يجي في وقت لا لاقين مستجمع لشروط الامامه ولا لاقين كافي ذو نزه ايه ودرايه. قال ونحن لا نشترط انتهاء الكافي اللي هيكفي الامه امر الامام حال غيابه الى الغايه القصوى، بل كفى ان يكون ذا عطاء واناء ودرايه وهدايه واستقلال بعظائم الخطوب، وان دهته معضله اتضاء فيها براي ذوي الاحلام، ثم انطرد مبادرا وجه الصواب بعد ابراء الاعتزال، ولا يكاد يخلو الاوقاف عن متصف بهذه الصفات. دي الحاله الثانيه، شوف هو بيقف الحاله الثانيه بايه؟ وبيقول دي لما تجدي هندخل في الحاله الايه؟ التالتة. ويقول طب ليه مش هتوجد؟ ده السؤال اللي هو بيسأله الآن. يقول ولكن قد يسهل تقرير ما نبغيه بأن نفرض ذا الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان. طب مضطهد ازاي؟ إذا كان هو لا، لو احنا قلنا إن الحالة دي ما بتحصلش غير عدم وجود سلطة بالكلية. لا ده هو هنا بيقول إن ممكن الأمة تصل إلى حالة يوجد من يتغلب عليها فيضطهد الكفاة الذين فيها، فضلا لا لو كان في حد مستحق للإمام. قال وأن هذا يتطور بأن نفرض ذا الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان، مظلوما مخلا عن ورد النيل محروما. وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعزة واستعداد بشوكة ونزة، فكذلك الكفاية بمجردها. هو انا بتكلم على قلنا مرتبتين امام وكافي، وقلنا دي التالتة بقى اللي هي حتى ما فيش كافي واحد، ده هو لو في كافي واحد هنزله منزلة الايه؟ الامام. يقول لا طب وما فيش كده، يقول احنا اشترطنا في الامام يكون معاه شوكة والكافي كذلك لابد له شوكة، فإذا لم يوجد مستجمع لشروط الإمامة ولا صالحا للكفاية، وقال غالبا دي هتحصل ان في صالح للكفاية في نفسه ولكن ليس معه ايه شوكة، فنحيل على الحالة التي ذكرنا النقل فيه. قال: وقد ذكرنا ان الامام لا تثبت دون اعتراض بعزة واستعداد بشوكة ولذة، فكذا الكفاية هي دون الامام بمجردها من غير اقتدار واستكمال لا اثر لها في اقامة احكام الاسلام. يبقى احنا لما بنقول شغور الزمان عن الامام وبننقل الحالة الثالثة من احوال الشغور، ده احنا بننفي عن نفسنا التهمة اللي بيتهمونا بيها ان هذه الجماعات تريد ان تجعل من نفسها مكان الايه؟ الامام. ده احنا ما طبقناش حالة الامام ولا حالة الايه؟ الكافي الذي هو يحل محل الامام وله رحمة اللي بعدها اعترافا بالواقع ان هو الواقع كده. قال: فإذا ثغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات. طبعا هذا الذي قهر ذلك الكافي ماذا يفعل من أمور الولايات؟ إن فعل منها شيئا وكانت المصلحة في أن توكل إليه وكلت إليه، الكلام ده قلناه على أئمة الجور وهكذا على كل إيه؟ من دونهم ككلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهكذا كلام ابن تيمية. في الواقع ابن تيمية بيذكر قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب وفي غاية التلخيص والإيجاز، كان ذكرها في الجزء 29 من فتاوى صفحة 72. يقول: الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم انه معصي. خد بالك العدل نطيعه الا في المعصيه، يبقى هنطيعه في الطاعه وفي المباح لانه مستقل بقياس مصالح الامه، وهو متعبد ديانه الا يقيد المباح الا لمصلحه راجحه وليس لتساهي ولا هوى. فإذا أمر بشيء الأصل فيه الإباحة انقلب واجبا لأمره، وإذا نهى عن شيء الأصل فيه الإباحة انقلب حراما لأمره، وهو عبد مطالب في نفسه ألا يقيد المباح إلا لمصلحة راجحة. ده الإمام العبد. إحنا عندنا في الأمور واجبة وأمور مباحة وأمور محرمة، فبنقول العبد لا نطيعه في المعصية ونطيعه فيما سوى ذلك. قال: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية. وغير العدل، ده اللي قال عليه العز بن عبد السلام أئمة الإيه؟ الجور. يبقى غير العدل دي من أئمة الجور، سواء كان فسقه على نفسه أو كان فسقه متعديا أو كان كافرا متسلطا، كل هؤلاء. وغير العدل تجب طاعته فيما علم انه طاعة كالجهاد. يبقى ده الضابط عندنا، اذا كان العبد هذا نتدين بان نطيع حتى وان قيد لنا مباحا، فنهى عن مباح فصار محرما لنهيه، او امر بمباح فصار واجبا لامره، وهو مخاطب بان يتقي الله في ذلك. من عداه انما نطيع فيما علمنا من اهل العلم انه طاعه ان فيه مصلحه للامه. وهذا له تنظير اخر عند ابن تيميه، كما ذكرنا بنحكي كلام الامام الحرمين بكلام ابن تيميه للتوضيح. احنا واقفين عند نقطه ان الامام الحرمين بيتكلم على ما فيش امام وما فيش كافر، فهنعمل ايه؟ هنحيل الامر الى اهل العلم. ده ملخص كلام الدنيا. لماذا؟ لأن إنما تكون الطاعة تامة لأئمة العدل، وأما أئمة الجور فلا بد أن نعيد الأمر إلى أهل العلم، نضبط أين المصلحة وأين المفسدة. هو ابن تيمية أصلا بيجعل المسألة أن العلماء ولاة أمر كالأمراء تماما. طبعا ولكن يوكل للأمراء ما اذا لو لم يوكل لهم لحصلت مفسده، ولكن اصل كلمه ولاه الامر انما ترجع الى العلماء. ده كلام كرره شيخ الاسلام تيميه كتير جدا، من ذلك قوله في الجزء ال 28 من الفتاوى صفحه 170. يقول: وأولي الأمر أصحاب الأمر وذوه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للأحنفية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر، قال ما استقامت أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. واضح؟ إذا لما يحصل أن أولاد الأمر الأمراء والعلماء، حصل خلل في جانب الأمراء نجعل العلماء تبعا لهم، إذا كان حال وجودي حال عدل الأمراء لابد من وجود العلماء، ولابد من هذا الأمراء العدل، الخليفة العام لابد أن يكون مجتهدا إن أمكن، ده فرض أصلي ولا نتنازل عنه إلا عند عدم استجماع الشروط. وكذا الأمراء يشترط فيهم العلم، الأمراء اللي هم نواب الإمام العام، ثم يردون الأمر إلى أهل العلم، كما في كلام الجويني لما ذكر حال إنه ما فيش إمام بس فيه كاتب، قال يكفي الأمة ويرد الأمر إلى إيه؟ إلى أهل العلم. فإذا كان حال وجود الإمام وحال وجود الكفاة يرد الأمر إلى العلماء، فإذا ما غاب هؤلاء وهؤلاء ووجد أئمة الدول فضلا عمن هم أسوأ منهم، يعني المتكلم بيقول حتى لو وجد الكفر الصريح، طب نقول للعلماء الآن يتنازلون عن دورهم في المسألة، مرة أخرى بيقول لو المسألة مصلحة مرتبة ده موضوع آخر، والعلماء هم أكثر الناس على ذلك، العلماء هم أكثر الناس على ذلك. ده كلام كتنظير بننقله عن الأئمة السابقين وكتطبيق عملي واقعي ننقله إن شاء الله عن العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونبين ما أقروه وما أنكروه من الوقائع الموجودة، ما هؤلاء أدركوا هذه الوقائع، أدركوا الجهاد الأفغاني الذي يقال أنتم أيدتم الجهاد الأفغاني ثم انقلب إلى فتنة، وهل نعلم الغيب؟ أيده ابن باز، والكلام مثبت في فتاويه، ولما انقلب الحرب إلى حرب فتنة، فتنة بين المسلمين أقل ضررا من أن يستعلف في عيون على المسلمين ويسكنونهم في دينهم، ثم أنت أيدتهم لما كانوا يجاهدون أهل الكفر، فلما قاتل بعضهم بعضا ناشدهم ابن باز رحمه الله تعالى، فمثبت في فتاويه أيضا في مجموع رسائله أن يعودوا إلى طابق عهدهم من الجهاد، من جهاد أعداء الله، وأن يكفوا سيوفهم عن أنفسهم. إذا هذا أمر لم ننفرد به عن علماء الأمة شرقا وغربا، هذه قضية محتومة. إذا الوقائع وجدت وطبقت، سواء ساحة الجهاد وما تم فيها واستعلان المجاهدين فيها بمحاربة الدول الكافرة، لما وجدوا قوة وبأس ووجدوا ذوي نجدة وكفاية، كما حصل في الشيشان مثلا، وتأييد علماء السعودية وغيرها لهؤلاء معلومة ظاهرة أيضا مثبتة في فتاويه، وهكذا حتى جماعات الدعوة كنا تكلمنا على ابن تيمية كيف نتكلم عن الصوفية وسئل عن جماعة الصوفية عندهم كثير من البدع، ومع ذلك لم يجمل الكلام بأن هذا ضل، بل فصل على النحو الذي ذكرناه سابقا، واظن عند المنصف هذه الفتوى تكفي، تكفي جدا من شيخ الاسلام بيقيم حال جماعه متعاونه على امور من الخير معها امور كثيره من الشر، لم ينهاها عما عندها من الخير، وانما نهاها عما عندها من الشر. ايضا ولد في زمانهم جماعات التبليغ، جماعات الاخوان، جماعات حزب التحرير، وهذه كلها لقت في فتاوى من ابن باز والعثيمين والألباني على هؤلاء من إقرار ما عندهم من حق ورفض ما عندهم من باطل، بل فتاوى جماعية كالفتوى اللجنة الدائمة لمن استفتاها عنها، وإذا كان في بلد فمع من يكون من هذه الجماعات، قالوا تكن مع السلفيين فإن لم يكن فمع الإخوان المسلمين. نذكر رقم الفتوى في حين تبرمنا، يعني نذكر نضطرب الأحداث قليلا لنبين الأمر ليس مجرد كلام عن علماء سابقين ليقال طبقته أنت على غير واقعك. لا، ده احنا تعظيما للسابقين من أهل العلم، ولأن كلامهم في تأصيل يحل الإشكال بنقدمه، لكن كأن اللي طبق الكلام ده على الواقع مش احنا بس، اللي طبق الكلام ده على الواقع أئمة السنة في زماننا، وطبقوه ليس فقط على الاتجاهات السلفية الخالطة، بل طبقوه على اتجاهات فيها شيء من البدعة، بل بعضها يغلب عليه البدعة كحزب التحرير مثلا. ومع ذلك الألباني دائما يتكلم انما ننكر عليكم انكم عقلانيون وانكم رفضتم نصوص الكتاب والسنة الى غير هذا، ولو التزمتم معنا بمنهج السلف لقبلناكم. هذا كلام شيخ الاسلام الثاني. هنا نعود الى كلام الزهري يقول فاذا ثغر الزمان عن كافر مستقل بقوة ومنة فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغاية. يقول فنقول أن ما يسوغ استقلال الناس فيه لأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستفاء القصاص بالنفس والظرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر، ولو سعى عند شغول الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقض الطرق والسعاة في الأرض بالفساد فهم من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو قال في فهو ثلاث طبعا، قال فهو من أهم أبواب الأمر عن المنكر، وإنما ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلي الزمان عن السلطان وجب البضار على حسب المكان إلى ضرء البوائق عن أهل الإيمان. يقول ونحن الرعاية عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحساب على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعاية ومرسمات وشهر الأسلحة وجوه من القبل لا ينكره ذو العقل. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يدوزون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، لأنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهات. وقد قال العلماء لو خلي الزمان عن السلطان فحق على سلطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إهمال المهمات وتبددوا عند أطوار الواقعات، ولو انتدب الجماعة في قيام الإمام للغزو وأوغلوا في مواطن المخافات تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيهم، إذ لو لم يفعلوا ذلك تهووا في ورطات المخافات ولم يستمروا في شيء من الحالات. يبقى هنا الزويني استدل بحالة لما جه يتكلم على شغول الزمان عن الإيمان، يعني أحال على قضية في حال وجود الإيمان. إذا أولا بناء على ما ذكرناه عن ابن تيمية وعن العز بن عبد السلام أن المسألة لسنا مفتقرين إلى أن نوصف الواقع بأنه خلو الزمان عن الإيمان، مع أن هذا هو الواقع كما سنبين. ولكن من باب التنزل في المناقصة احيانا انت مسألة لا تؤثر في الحكم. لماذا؟ لان احنا بنقول الكلام اللي ذكرناه عن ابن تيمية وعن العز بن عبد السلام من اول وجود ائمة الجور ويسعنا ما غلب على الظن ان المصلحة تتم بدونهم فعلناه. بل وفي حال وجود الامام العدل لو توغل اناس كما يقول الجويني. اذا المسألة هنا لسنا مفتقرين الى ان نوقف الواقع لشغول الزمان عن الامام. وبالتالي البعض يعني يجعل هذه نقطة محورية. هذا ان كان يعني هذا الباحث يرغب ان يبحث هذه المسألة كمسألة لا مسألة قد يكون لها بعض الثمرات ولها فوائد، لكن انه يعلق القول بمشروعية العمل الزمان على ان نثبت هل شغل الزمان عن الامام ام لا. بل البعض مثلا يقول لك نعم موافقك على مشروعية العمل الجماعي على الا ترتبه على شهور الزمان عن الامام. اذا كنت هتوافق على المشروعية فاقر بها ثم ابحث هذه المسألة منفردة. الكلام كما ذكرناه انه بالفعل الزمان شاغل عن الامام كما قال الجويني انه بيتكلم من الامام المستجمع بشروط الامام. بل ده هو قال لو في من تولى دون استجماعها سماه كافر ما سموش ايه؟ امام. فاذا يعني المساله اوضح من انها يتكلم فيها انه لا يمكن انه ده هو الزمان اللي هو بيتكلم فيه. يقول ان توصيف الالب ارسلان السلطان الالب ارسلان الذي هو كان في زمن انه كافر في الفصل الذي قبله. فاذا هو عنده ان هذا رجل كان ممكن وسلطان وفرض نفوذه على معظم بلاد المشرق العربي وقاتل الروم وكان له جهاد عظيم هو. ولكن توصيفه الشرعي ايه؟ الخليفة عاجز ليس له كلمة عليا. فهو توصيف مكافئ كفى الأمة كفى وليس الأمة ككل كفى أهل طاعته. من استطاع أن ينفذ أن يبسط نفوذه عليهم. فإذا المسألة إنه إن الزمان شاغر عن الإمام شاغر عن الإمام. هذه مسألة ما يعني الجاهلية إيه الزمان وموضحها في الكتاب في الفصل الذي قبله. ولكن هل هذه المسألة تستاهل أن نعطيها جزء كبير من البحث على أنها جزء من بحث العمل الزماني؟ لا، لأنها غير مؤثرة. وإنما قلنا في حال عدم شغول الزمان عن الإمام. ولكن وجد إمام جور كلام ابن تيمية وكلام العز بن عبد السلام واضح. كلام الجويني هنا بيقول بيخرط حالة شغول الزمان عن الإمام على حالة توغل سرية أو ما زي غزوة إيه مؤتن. ذكرنا أنها من أظهر الأدلة فبيخرج هذه على تلك. وهذا كان ذكره أيضا في الفصل الذي في الجزئية الأولى أنها إيه؟ إحنا قلنا شغول الزمان عن الإمام خلاها على ثلاث مرات. الأولى هي التي اعتبرها حالة السلطان الأرسلان اللي هو كان في زمنه. وأثناء كلامه على هذه الجزئية بيقول والذي يزيل أصل الإشكال والإلزام أن نجوز للمطوع في الجهاد الإيغال في بلاد أهل العناد من الكفار على الاستبداد. يعني المتطوعين يستبدوا بقرار إن هم يتوغلوا مش هيكلفوا الأمة الإسلامية حاجة. مجموعة الخلافة العثمانية قامت كده على فكرة. الدولة العثمانية على بعضها كانت قبيلة متاخمة لحدود الروم ثم جهدت توغلت ففتح الله عليها أجزاء كثيرة من أوروبا. هو أنا بيتكلم الجويني على صحة ولاية الأمير ألب أرسلان بناء على بيقول من ذلك والذي يبين أصل الإشكال والإلزام. هذا الكلام في الطبعة التي معنا طبعة دار الدعوة الطبعة الثالثة والنقل المطول اللي احنا كنا بنقرا فيه عند اللي هو بيتكلم فيها شغول الزمان الفصل عموما الجزء اللي هو شغول الزمان عن الإمام بيشغل في الكتاب من صفحة 211 الى صفحة 252 كان نهايته خالص لما فرض شهور الزمان عن كافل وما ذكرناها ده كان تقريبا في صفحة ابتداء من صفحة 249. عدنا هنا الى الجزئية الاولى اللي كان بيقرر فيها صحة امارة الامير الاسلام من باب انه ذو نجدة وكفاية من باب انه ايه مش من باب انه امام بس يعني دي عنده حالة ايه شهور زمان عن امام. قال والذي يريد اصل الاشكال والالباس ان نجوز للمطوعة بالجهاد الايغال في بلاد اهل العناد من الكفار على الاستبداد وان كان الاولى ان يكون صدرهم عن رأي الامام الذي اليه الاستناد فلما كان غايتهم الاستشهاد والشهادة احدى الحسنيين لم نمنع المطوعة من التشمير للقتال. واضح يبقى هنا ده نقول في زمان الامام ما دام ما فيش مبتدا كيف نمنعهم انما نمنع من الطاعه التي يترتب عليها مبتدا اكبر منها يبقى ده وبناء على ذلك قرر يعني من باب القياس الاولى في حال يعني الـ وجود المخاطر وتولى السلاطين في قسمت الخلافة العباسية بقى الخليفة العباسي صورة وقسمت الخلافة إلى ولايات وكل سلطان أقام الجهاد في أهل طاعته وكان يقرر صحة هذا الأمر من هذا الباب بل قبل هذا هو بيحدد واجبات الإمام وهو في القسم الأول من الكتاب كان بيحدد الخليفة وشروطه وواجبه كان أقل ماذا بيقول في صفحة 176 فإن قيل بعد ما ذكر واجبات الإمام لم يذكر منها الأمر المعروف عن المنكر قال فإن قيل لم تذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا الشرع من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما يتعلق بالإمام منه ما فصلناه والدعاء إلى المعروف والنهي عن المنكر يثبت لكافة المسلمين إذا قدموا على سبت وبصيرة وليس إلى الرعية إلا المواعظ والترغيب والترهيب من غير تفاضة وملك ومن ظهر منه الصدق والديانة وتجرد لله تعالى فأوضح الحق وأبانه على تخضع لله واستكانة ثم زان برزقه شأنه وما دخل الرزق أمرا إلا زانه ونزع كلامه في المستكبرين في زمانهم المتوازين بأركانهم فإن لم يرعوا لم يكن للرعية المكاوحة وشغل الأسلحة ولكنهم ينهون الأمور إلى الولاة ثم إنهم يرون رأيهم في فنون الرضع كما سبق تفصيله. يعني يقول الرعية بيقوموا بالأمر المعروف عن المنكر ويعظ الناس ويرغبونهم عموم الخلق من حقهم يعظ الناس ويرغبونهم دون ان يرجعوا للامام. طب وجدوا العطاء ويتدبرون ولا يلتزمون ويحتجون لعقوبه. قال العقوبه دي رضاها للايه؟ للامام. وانا بيتكلم على الامام، الامام موجود ومع ذلك بيقول احد الناس لابد ان يعودوا بعطاء ينهى عن منكر ولكن لا يتجاوز الترغيب والترهيب فان احتاج الامر عقوبه أحال الأمر إلى الإمام. إذا القضية مش محتاجة ده من باب عدة قياسات أولوية إن إحنا بنقول لو يعني ما ذكره في حال قيام كافر بل وما ذكره في حال قيام الإمام وهذا الذي عليه الجمهور أصلا مسألة أنه لا يشترط إذن الإمام حال قيامه في الأمر المعروف نعم منكر وإلا كيف يشترط إذنه وهو أحد المخاطبين بالامر المعروف والنهي عن المنكر سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره فنهاه فقتله ومشهود قصه ابي سعيد رضي الله عنه في الانكار علنا على الامام في صلاه العيد لما قدم الخطبه على الصلاه وهذا ولم يكن الامر في كبير مبتدا ولا تضييع للشرع وانما بدعه بل اختلف العلماء في يعني بعض جزئيات إخراج المنبر إلى صلاة العيد وهكذا، ولكنه أنكر. الأمر معلق بالمصلحة والمسألة كما ذكرنا، فإن غلب على الظن كحال الصحابة الذين عادوا إلى عهد أمراء بني أمية، كان يغلب على الظن أن لهم هيبة وأن الأمراء لا يتجرؤون على دمائهم فيظهرون السنة. لا نقول إن هذا يعني مشروع لكل أحد أن ينكر الحالة هذه، ولكن أصل المشروعية ثابت، ويبقى الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد على النحو الذي ذكرنا. يعني لا أدري موضوع، احنا بنميل عادة في مثل هذه الموضوعات إلى ذكر موضع الشاهد من النقول، ولكن لما بيحصل أنواع من اللبس نضطر نقول النقول مطولة بعض الشيء ليتبين أن موضع الشاهد في موضعه وليست اجتباء ولا اقتصارا ولا شيء من هذا، مما يجعل الامر يطول نسبيا منا.
مع تحيات موقع صوت السلف.